السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. بعد، مصيبة أخلاقية يا إخوة، وهي السخرية من أصحاب البلاء والأمراض وما يسمى بالعيوب الخلقية. خبر قرأته اليوم منذ قليل يتكرر كثيرا بأشكال مختلفة، لدرجة أن الصحافة تكلمت عن هذا الخبر ونقلت القصة والمأساة، ولها أبعاد كبيرة جدا. اثنان، رجل وامرأة من الأقزام، يعني ابتلاهم الله تعالى في خلقتهم بقصر القامة الشديد، شديد شدة القزم، قزامة يعني. وطبعا الطائفة من الناس إذا ما ابتلي الإنسان أو البنت أو الولد بقصر القامة، هذا أمر ليس باختيار الإنسان، يعني الإنسان لم يختر أن يكون قصير القامة أو نحيفا أو دميما الخلقة أو غير ذلك يعني، فليس له دخل في ذلك وليس له يد في ذلك الذي أصابه. ولو أن الإنسان اختار أو خير أن يكون على هيئة معينة لاختار كل منا أحسن ما يكون، يريد هذا أن يكون حسن الصوت، وهذه أن تكون حسنة الصورة، وهذا أن يكون طويل القامة وممشوق القوام إلى غير ذلك. لكن هي أشياء لا تختار إلا إذا اختار الأبوان صفات معينة وأنفقوا المال على اختيار الجينات من الحيوانات المنوية والبيضات والشغل بقى اللي بيحصل برا ده. لكن في العادة نحن لا نختار خلقتنا، لكن نختار أخلاقنا، نختار أخلاقنا، وهذا هو الأساس. فالبنت أو المرأة في الثلاثينات وزوجها في الأربعينات، يقول الخبر يعني أنه وصل بهم الحد أنهم في الأساس لما كبرت السن وعرفوا أن ليس لهم مجال في الإنجاب وليس لهم مجال في الزواج من إنسان طبيعي، وهم أصلا إنسان طبيعي برضه، ولكن قصر القامة هذا يعتبر عيبا عند الناس يعني. ف أول ما جاءها الخاطب، هذا الشاب أو هذا الرجل الذي هو في قصر قامتها أيضا، تزوجت والحمد لله أن ربنا سترها عليهم يعني. دي أصلا يبقى عندهم فقدان أمل الطرفين، كل واحد مع نفسه عنده فقدان أمل، لك من اللي هتتجوزني وهي تقولك من اللي هيتجوزني، وبالتالي لما يحصل بقى يتلموا على بعض فبيرضوا بعض. وطبعا في أي مكان ميسر كده، عشة، أي حاجة، أوضة صغيرة بتاع، يتجوزوا خلاص على كده، مش محتاجين يعني إيه هيصة. لكن المشكلة بقى في الناس، في المحيط وفي الجيران وفي الأطفال والصبيان والبنات الذين لم يتربوا على الأخلاق وحق الجار وحق الطريق والأدب الديني والشرعي. إنه كلما خرجت الفتاة أو المرأة وكلما خرج الرجل للسعي على طلب الحياة والعيش، لاقوا إهانات أو لاقوا إهانات وبذاءات وحث بالطوب وسب وسخرية وتتبع، طبعا ده إيذاء نفسي. هل الكلام ده له وزن في الشريعة أو له مقياس في الشريعة؟ لأن احنا بنجد في حياتنا العامة، لا سيما في المناطق الريفية والشعبية أو المناطق اللي فيها عشوائية في التربية والأشياء دي، نجد لما يكون واحد ماشي في الطريق مثلا مبتلى في عقله أو في ثيابه أو في منظره، تجد الصبيان أو الصبية يجرون خلفه بالسخرية، والعبيطة هو اللهبلة هو المجنونة هو مش عارف إيه، ويقعدوا يغلسوا عليه. وحتى ده بيحصل مع الحيوانات عزكم الله، تجد الأطفال الصغيرين عايزين يحاكوا، اللي عندهم كلاب بوليسية ولا كلاب ذات قيمة عالية، فيجيب كلب بلدي ويحطه بمراقبته ويقعد يجري بيه. التربية وإهمال الآباء والأمهات للأبناء والبنات الصغار. تعالى كده نشوف كلام ربنا جل وعلا عشان نعرف إلى أي منحدر الأخلاق وصل فيه عند كثير من الناس في غفلة. أنا لا أقول أنهم متعمدون، لكن هم لم يتربوا على احترام الناس. أولا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم. يبقى من اللي خلق؟ الله. اللي ده الشكل الجميل، وده الشكل ده الشكل الدمين، ده خلاه طويل، ده خلاه قصير، دي خلاها جميلة، دي خلاها مش قد كده أصمر. إنا خلقناكم، يبقى اللي هيعيب كما يقول: أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ تسخر من الصانع أم من الصنعة؟ ثم هل يأمن هذا الذي يسخر ويحتقر المبتلى في شكله أو في جسمه أو في حياته، هل يأمن أن يبتلى بمثله أو بشيء أشد منه؟ هذا الشيء يأمن. لما يكون واحد عنده مرض عقلي مغلوب على عقله، مسلوب الإرادة، مسلوب التحكم، فيسخرون منه، هل يأمن هذا الذكي صاحب العقل الناضج وصاحب التمام الخلقة وكذا أن يصاب فجأة بأي مرض؟ خبطه تيجي في دماغه تنزله تجيب له شلل تجيب له اي حاجه، لا يأمن احد. تعال اسمع، قال الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فليست الكرامه وليس الشرف وليس القبول عند الله بالشكل ولا باللون ولا باللسان ولا بكذا، انما القبول بالعمل الصالح وما في القلب من تقوى الله. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني لم يفعل شيئا لتؤذيه، لم يبادلك او لم يبادلك هو، ولم يبداك بالسخريه والتهكم لتقول انا ارد اعتداء باعتداء وابادل سخريه بسخريه وانتقاصا بانتقاص. لو فعلت هذا او فعل هذا المتعدي على غيره هذا لقيل نعم، يعني هو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكن انسان مغلوب على عقله. اذا كان الله تعالى لا يكلفه طاعه ولا يؤاخذه هو، لكن يؤاخذ اولياءه واوصياءه، لا يؤاخذه هو على ما يفعل لانه مسلوب منط التكليف. اذا كان هو قد ابتلي بقصر القام او بدمامه الوجه او بنحافه الجسد او ببدانه مفرطه ليس له فيها يد، خلاص ماذا يفعل؟ اسمع: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، يعني هو اللي راح قال لك شيل احتملوا، هو اللي سعى لاحتمال هذا الاثم، بدل الايذاء، هو الذي بذل الايذاء وبدا بالمساءة، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، اي بينا ظاهرا شديدا له عقوبه عظيمه. والبهتان ان تظلم اخاك او تفتري عليه بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب الذي يتعدى على حق اخيه ويسخر منه ويتهكم بغير حق، هذا فضلا عن ان يمد يده بضرب او بغير او باشاره او بغير ذلك، هل هذا قد سلم المسلمون من لسانه ويده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالتالي لما تيجي تبص في حديث شعب الايمان، الايمان بضع وستون شعبه، والايمان لما يذكر لوحده او الاسلام لما يذكر لوحده يبقى هو الايمان والاسلام مع بعض، الاثنين زي بعض، يبقى شعب الايمان او شعب الاسلام 67 او 68 او 70 شعبه من خصال افعال سلوكيات، منها ترك الايذاء. طب ترك الإذاء، إذن الإيذاء ده يخرم يعني يهدم أو ينقص من قدري ويعيب من صفة الإسلام ولا لا؟ يبقى الذي يؤذي المسلمين والمسلمات ظلما وبهتانا هذا إسلامه فيه عيب، إيمانه فيه نقص، لا نكفره إلا إذا استحل. خد بالك، فعل الإيذاء شيء واستحلال الإيذاء وإن لم يؤذي شيء، فعل الإيذاء نفسه أن يؤذي هذه معصية أو كبيرة، لكن هو يعلم أنه حرام أو يجهل بالحكم، لكن لو قيل له حرام وبني له ثم قال لا حلال وانا حر اعمل اللي انا عايزه، بدأ مسألة كفر بقى، لانه انكر معلوما بالضروره من الدين، انكر ايات واحاديث. تمام. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طب وهل نهى الله عن الايذاء ام اباحه؟ في ايات اخرى: لا يسخر قوم من قوم، والايه السابقه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. يبقى في نهي عن الايذاء، اذا ترك الايذاء يعتبر يدخل في قوله ايه: والمهاجر من هاجر، اي من ترك واجتنب وابتعد ونهى نفسه عما نهى الله عنه، من هاجر ما نهى الله عنه. طيب، وعنه اي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يزحزح. وخد بالك كلمه زحزح دي، عارف لما يكون شيء تقيل كده وثابت في الارض وتيجي انت عايز بس يتزحزحه سنتي 2 سنتي، معناها انه شديد القرب من الذي يزحزح عنه، او شديد الثبات والثقل، وان ده بس ايه مجرد ان تزحزحه سنه دي ده مكسب. من اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه، تمام، او يدخل الجنه، فلتاته منيته ساعه الوفاه وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. شوف الناس تحب انت، الناس تعاملك ازاي، وعامل الناس زي ما تحب الناس تعاملك. ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، شوف انت لما تشوف واحد، لو انت مبتلى نسأل الله العافية، لو انت فقير، لو انت ضعيف، لو انت مريض، لو انت في وقت كرب، في وقت كرب وحاجة، ماذا تحب ان يكون من الناس معك، الاقارب والاباعد؟ انظر ماذا تحب ان يفعل معك وعامل الناس بمثله، وان لم يكن حالك مثل حالهم، لكن ما فيش حد ضمن حياته يا اخوانا، ولا عمره ولا صحته ولا غير ذلك. ايضا في قوله تعالى انما المؤمنون إخوة، طب هل من الأخوة السخرية؟ هب أن لك أخا مريضا أو أشل أو أعمى أو أبرص أو به أذم في عقله أو به قصر في قامته أو نحافة أو بدانة أو غير ذلك، هل من الأخوة، فضل، هل من الأخوة أن تسخر من أخيك ابن أمك وأبيك؟ طب هب أن أخاك السليم وأنت المريض المبتلى، أي يرضيك ويسعدك ويشرح صدرك ويسر نفسك ويدخل عليك البهجة والانبهاج أو الانشراح وتنفج أسريرك إذا سحر منك أخوك من شيء أنت لم تختاره لنفسك ولم تأتيه بنفسك، يعني إذا كنت تحب ذلك فالأمر يحتاج إلى مراجعة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال أيضا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين يعني متواضع مع المؤمنين، إذا رأى عيبا سترى، وإذا رأى خطأ صوب، وإذا رأى عرف سرا كتم السر ولم يهتكه، ويتعامل معه برحمة ورفق وتواضع وحنان. ده معنى الأذلة، تتعامل معه بذل مش بإذلال، بتذلل، تخفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين. فالسخرية من الأمراض والبلايا الجسدية والخلقية وغير ذلك، هل هذه من التذلل للمؤمنين ولا من التعالي عليهم؟ وكأنك تعاتبه وتحاسبه وتسخر منه على شيء لم يفعله هو ولم يختره. وقال أيضا رحماء بينهم، محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، والذين معه. معه هنا مش معنى الصحبة فقط، معنى على دينه وعلى منهاجه، وإن تباعدت المسافات وتعاقبت الأزمان والعصور. يعني نحن مع النبي، معية الإيمان ليست فقط معية الصحبة، معية الإيمان. والذين معه أي في كل زمان ومكان أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار يعني إيه؟ يعني هو الكافر فاقد لأصل الإيمان وأصل التوحيد، فمهما أتى من خير حمد خيره، لكنه لا يجازى عليه عند الله بالجنة ولا بالترحم عليه. لسه واحد كتب منشور عن اللي اسمها أنجيليا جوليا دي، ولا اسمها إيه، انها يعني عملت ودفعت مليارات ولا ملايين للفقراء والمهمشين واللاجئين في سوريا وفي غير ذلك، وفعلت 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 وفعلت. ايوه ماشي، فعلت هذا لدنياها، اصل الايمان مفقود، في حين يتناولون اهل الاسلام واهل الدين بالسخريه والتعالي عليهم الحط من شانهم. طيب، قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض، ما يجلب التباغض، أي لا تتباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا ولا يتباغض بعضكم إلى بعض. هو الواحد لما يسخر من المسلم اللي زيه، المسلم الذي سخر منه أو سخر به، يحبه ولا يبغضه؟ لو واحد تري عليك تحبه ولا تكرهه؟ فإذا لا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يجب التباغض وما يجلب الكراهية والشحناء، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا الخصام، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلى آخر متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد يعني رجل أو امرأة لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه أي المسلم شحناء، فيقال أنظروا هذين أي متشاحنين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. المعنى إيه؟ إنه ما يؤدي إلى التشاحن والتقاطع والتدابر، الرجل بيقول إن هو بطلوا يطلعوا من بيتهم أو من أوضتهم بسبب التنمر وبسبب التعدي عليهما من الأطفال والصبيان، وهذه مسؤولية مجتمعية. نسأل الله العافية وأن يستر علينا، أن يربينا ويربي أبناءنا ويؤدبنا ويؤدب أبناءنا وبناتنا ونساءنا، اللهم أمين. المفروض ان انا اراعي ان انا اقول لابني تعالى يا حبيبي غلط، هذا لا يصح وهذا لا يجوز، وضع نفسك مكانه، ولماذا تسخر؟ اكلم ابني واعلمه الادب زي ما بعلمه الفهلوه في انه يجيب اللي ياخد حقه، اعلمه الادب في ان هو ما يتعداش على حق الناس، اعلمه حق الجار، اسمعه كلام ربنا. الولد بيبقى مش فاهم حاجه، البنت مش فاهمه حاجه، هو بيعمل زي ما العيال بتعمل وخلاص، الشيطان يوحي اليهم، بيعمل زي ما شاف في الفيلم، في المسرحيه، في المسلسل، في الاغنيه، في البدا، لكن ما مش فاهم حاجه في الغالب. فلما ابوه يكلمه وامه تكلمه، لكن ما يجيش الاب يشتكي له حد من ابنه ولا من بنته، يقول لك لا ابني مؤدب ما يعملش حاجه، او في ناس بقى اشد مجاحل لك إيه؟ ابني حر يعمل اللي هو عايزه. يا اله الا الله، ولا عنده مش عارف ايه يلمها لا لا، لم انت ابنك بقى، نلم عيالنا. طبعا انا اتكلم مع من يسمعون على الانترنت بحيث ان الكلام ينتشر، لكن القصد ليس اهانه الى احد موجه، لكن اتكلم عن وجود هذه الحاله المجتمعيه. لازم اعلم ابني الادب والاخلاق. الله تعالى يحكي لنا عن لقمان عليه السلام في سوره لقمان، وقد وصفه بالحكمه كيف يعظ ولده وكيف يربي ابنه ويؤدبه. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. طب ازاي يامر بالمعروف وهو لا ياتي المعروف؟ كيف ينهى عن المنكر وهو يرتكب المنكر؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فاذا ينبغي للمرء ان يعلم ولده ويعلم ابنته. كذلك في قوله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وفي الايه التي قبلها يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اي ان يكون المسخور منهم خيرا من الساخرين. ولا نساء من نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن، أي أن يكن النساء المسخور منهن خيرا من الساخرات منهن. يعني إذن فيه تزكية لمن يتعرض للأذى، وفيه تهديد ونذير شديد ونكير شديد على من يتعرض بالإيذاء والسخرية والتهكم. وكما قلت، هل الذي يسخر منه هو الذي اختار ما يسخر منه؟ إنسان عوراء، أو إنسانة شعرها أكره، أو وجهها به دمامة، أو فيها بدانة، أو فيها كذا، أو فيها كذا، هل اختارت؟ لا، لم تختار ذلك. وحتى لو اختارت، واحدة عملت نفسها كذا، لا يسخر منها، إنما تنصح وتوعظ برفق وأدب. الشاهد في الكلام. طيب، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. نقولها تاني لأن محتاجة تنبيه. يا أيها الذين آمنوا، إذا نداء إيماني، أهل الإيمان يستجيبون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب إن احنا نطلع أسامي على بعض ونقعد ننادي بها بعض، فيحصل شيء من التباغض وشيء من التحاسد والغضب، وقد يؤدي هذا للجرائم يا أخوانا، يؤدي للجرائم. إذا الجرائم متبادلة، الشجار والقتل والجرح والإصابات والاعتداءات والمشاجرات، ويؤدي إلى الانتحار أحيانا. واحد مطالعين عليه اسم، والاسم ده مزعله معقده من طول حياته، وكل ما يطلع في المكان يقولوا يا فلان يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، فمش لاقي حل ومش قادر عليهم، يعمل ايه؟ راح انتحر. ولا نسخ ولا نستخف بالكلام ده، ان الان دلوقتي هي عدوى الانتحار بقت عامله زي عدوى كورونا اللي جابت الصين دي. ربنا يهدها ان شاء الله وينجي الموحدين يا رب. شوف سبحانك يا رب، يعني البلاء فيروس لا يرى بالعين المجرده اصلا، ينتشر فجأة. والصين دي شديدة العداء للإسلام أصلا، يعني قائمة على الشيوعية وعلى البغض الشديد لأهل الدين. والأسف الشديد يصدر لنا الإعلام الصيني أنه الأكشن والبطولة والتقدم والحضارة ليست الحضارة التي تعادي رب العالمين. الله تعالى يذكرنا في قوم في عدة مواضع، منها في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا شوف بقى كل اللي فات ده كله دي مدائح كلها بقى، كل دي اوصاف للحضاره بتاعتهم، قال ان طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربه. صب عليهم ايه بقى؟ سوط على الكرباج. عارف انت كرباج لسعه واحده بس، اللسعه دي عملت ايه في عاد؟ سبع ليال وسخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسبان، دي لسعه واحده، دي جزء من لسعه الكرباج، سوط عذاب. وعلى فرعون اغرقه في اليم، ده بعد ما جاءت الايات والماء الدم والقمل والضفادع، بعد كل ده سوط عذاب بالاغراق في الميه. وثمود صيحه، ده سوط عذاب، ده كل واحد صوته بس، ده هو الكرباج واحد لكل دول. فتخيل بقى اللسعه دي عملت ايه. فالنهارده كان من فتره بتاع الصين ده يقول لك انا لن تستطيع قوه على وجه الارض او في العالم ان تعطل او تعيق او توقف تطور الصين. النهارده حظر التجول وحجر صحي المدن بكاملها، وناس يتساقطون في الشوارع ليه؟ لعلها بدعوات المظلومين والمقهورين والمحبين الاخوانيين. فهم مظلومون بما يصابوا، تصاب ابدانهم من العذاب واعراضهم من الانتهاك ودينهم من الاذى، ونحن مصابون ومظلومون بعدم القدره على نصرهم وعلى يعني رفع البلاء عنهم. فلعلها دعوات، فإياكم أن تستقلوا وتستخفوا وتزدروا الدعاء يا أخوان. الدعاء سهم لا يصيب، لا يخيب عفوا، سهم يصيب ولا يخيب. طيب قال بئس ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هذه الأفعال السخرية والتهكم واللمز والغمز والتنابز بالألقاب يؤدي إلى تحول المؤمن إلى فسوق، لأن في الحديث سباب المسلم إيه؟ فسوق، وقتاله كفر. طيب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى ويل لكل همزة لمزة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه اسمع بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إيه معنى الكلمة؟ شوف الحديث المجمل ده، يعني لو لم يكن عنده في مزيان حسناته سيئاته أو في أخلاقه وصفاته الذميمة أي خلق ذميم، لو كان كريم لكان محترم كان شجاع لكان كل حاجة، لكن بس يحتقر المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، يعني حتى مش بيحتقر ده واحد بس في الدنيا دي كلها، واحد بس بيستخل بيه، يعني ممكن حلو ومحترم وشيك وجنتل واتيكيت مع كل الناس، لكن مع واحد بس بغير حق يحقره. يحصل ايه بقى؟ كفاية عليه المعصية دي، بحسب أن يكفيه أن يأتي يوم القيامة لو لم يأتي بشر ولا بإثم ولا بذنب ولا معصية مع أي أحد ولا مظلمة، يكفيه ليضيع عمله أن يأتي باحتقار مسلم واحد. فكيف بقى باحتقار كثير من المسلمين، وكيف بتسجيل وتصوير هذه الأفعال الذميمة والسخريات ونشرها ليزدري ليضحك الناس ولينتشر الأذى والفضيع والتشهير بالذي أوذي واحتقر وازدري به، ولكي يغري السفهاء وأصحاب الأهواء والجهلاء بفعله. ما في ناس لما تشوف السخرية تعمل زيها، ما هو الأخلاق تعدي، كما قال المرء على دينه أي على خلق خليله والصاحب ساحب. فممكن إنسان سفيه نفسه ضعيفة تأتيه في لحظة غفلة مشاهد السخرية والمعصية فيتأثر بها، كما في الحديث أيضا وجليس السوء كما ومثل جليس السوء كإيه؟ كحامل كنفخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. فمن إحراق الثياب أن يعدي الخلق الذميم العبد السليم، فيصبح هو سيء الخلق بعد أن كان حسن الخلق، ويصبح سيء اللفظ وبذيء اللسان بعد أن كان طيب اللسان. ليه؟ لأنه صاحب سيء الخلق. وأيضا عن ابن مسعود، وابن مسعود ده ليه قصة لوحده في موضوع الاحتقار والتنمر ده، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، خد بالك لا يدخل الجنة يعني ايه؟ المقابل للجنة ايه؟ النار. يعني انت اصلا هدفك في الحياة دي كلها من سعيك وجدك واجتهادك وتعبك وانفاقك وصلاتك وصيامك، كل العمل اللي بتعمله وكل ابتعادك عن الحرام وفعلك الحلال ابتغاء الجنة. فتخيل بقى لما يكون النتيجة الخلاصة كده الامتحان ده طلع نتيجته لا يدخل الجنة، يبقى في راح فين؟ ما فيهاش دور تاني، دي ما فيهاش إعادة تحسين مجموعة، هي مرة واحدة بس. قال لك إذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث الثاني طبعا الكبر بطر الحق وغمط إيه؟ وغمط الناس، أي انتقاص واحتقار الناس. فقال رجل: إن الرجل يحب، أهو والله الحديث بنفسه، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب الشياكة ويحب الوجاهة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. طيب، وعن جندب ابن عبد الله، قبل ما نخش الجندب، سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق قصير القامة دقيق الساقين، هزيل، كان هزيلا. سيدنا ابن مسعود ده بقى كان ايه؟ كان من حفظ القرآن، والنبي أوصى به، قال ايه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، طاز يعني بالمعنى، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يقرأ زي ابن مسعود، تزكية ما بعدها تزكية. وفي ذات مرة تسلق سيدنا ابن مسعود نخلة، فجاءت الرياح فحركت ساقيه، يعني جسمه هزيل، فأحجبته ودته، فضحك الصحابة أو بعض الصحابة من دقة ساقيه، إن هو رجله إيه رفيعة قوي كده، فضحك الصحابة، فالنبي تدارك الأمر، قال إيه؟ شوف الفائدة بقى، قال: تضحكون من دقة ساقيه، لهما عند الله أثقل من جبل أحد. أثقل يعني إيه؟ مقياس انه ثباته على الايمان وجهره بالحق وقيامه بالواجب عليه. سيدنا مسعود هو الذي ارتقى وصعد على صدر ابي جهل لما قتله او لما عقره الفتيان معاذ ومعوذ في الغزوه، فجز عنقه، قطع رقبته. طبعا اصلا ابو جهل ده بعبع العرب، حاجة كده صعبة جدا، فلما يجي هو يطلع يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، مش راعي الغنم، حتى راعي الغنم يعني انت بتاع البهايم والجديان وبتاع، لا يا رويع الغنم، يعني مش محصل حتى راعي، اللي هو صبي الغنام، صبي الراعي، يعني اللي هو زي الولد بلية بتاع الميكانيكي كده، مش يسطى، لا يا بلية. فشوف التحقير: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فيجز بسيفه رأس أو رقبة أبي جهل، وهذا من ثباته وإيمانه وشجاعته وأقدامه. واحد تاني كان يخاف منه، فالنبي يقول لك: أتعجبون أو تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، لهما أثقل عند الله من جبل أحد. شوف بقى جبل الديبة، فالقضية مش بالجسد، والنبي يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم. يعني القضية مش قضية المنظر، فهو قزم ولا هي قزمة، ولا هو نحيف ولا بدينة، ولا شكله حلو ولا شكله. سيدنا جليبيب الصحابي الكريم كان فقيرا دميم الوجه، وشه مش حلو، شكله مش حلو، يعني لا فيه مال يغري النساء بالزواج منه حتى من أجل المال، ولا هو شكله جميل وسيم فتاخده عشان تجيب نسل حلو منه. ومع ذلك لما وقف في الحرب في القتال والنبي افتقده وجعل يبحث عنه، حتى بحثوا فوجدوه في طرف الميدان على أنحاء أطراف الميدان لوحده كده وسط سبعة. تتخيل كده سبعة، مش بقى بمسدس ورشاش وضربة من بعيد تجيب، لا، سبعة في مواجهة التحام، كوموتي زي ما يقولوا بلغة كوموتي، يعني اشتباك بدني، يعني حواليه سبعة يضربهم وهم بيضربوه في نفس الوقت. يعني ده محتاجة مهارة ومحتاجة شجاعة، محتاجة إقدام، محتاجة ثبات، كل ومحتاجة عزيمة وهمة، محتاجة إقبال على الموت وترك الحياة، وهو لسه عريس جديد، ومع ذلك أقدم وقام بالثبات وثبته الله. فالقلب مش الجسد يا أخوانا، شوف حلاوة الإيمان رغم دمامة الوجه. فإذا به النبي يقول: قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، فماذا كان عيبه؟ لا عيب له. وفي الجنة خد بالك كل ده في الدنيا ينتهي بالموت، بالموت ينتهي بقى، ينتهي الدميم وينتهي القبيح والقصير، كل ده في الجنة. نسأل الله أن يكون من أهلها، يكون خلقنا جميعا على صورة آدم عليه السلام، في طول آدم وجمال يوسف. تخيل بقى حضرتك الطول 60 ذراعا في السماء، برج، والوجه الجميل، والمرأة أيضا تكون سيدة الحور العين. المرأة مهما كان بقى شعرها أكرت، وشها أسمر، مش عارف عينيها عاملة إزاي، مكلضمة مش هلضمة بتاع، كل ده في الجنة ينتهي. فالقضية في لحظة الموت بيحصل. المرأة السوداء التي جاءت النبي تستأذنه أو تطلب منه الدعاء لكي يكشف الله عنها الصرع،
لأنها تسرع وتتكشف وهي سوداء يعني ممكن ما يكونش محل نظر الرجال واشتهاء الرجال ربما. فقال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. اختارت الصبر. إحنا نقول لك حين النهاردة وموتني إيه بكرة، لا هي اختارت الصبر لأنه هي ممكن في لحظة تموت في لحظة لو قالت لا ادعيني ربنا يشفيني، ولا حق ولا ينقص هذا من حقها ومن مقدارها. صحابية مؤمنة يعني هي من أهل الجنة إن شاء الله وإنها شرف الصحبة، لكن لو اختارت النهاردة قالت لا يا رسول الله حين النهاردة موتني بكرة ادعيني ربنا يرفع عني اللي أنا فيه ده، فدعا فشفيت وجاءها الموت لحظتها. يبقى لا لك أرادت الصبر والأجر الأعظم، قالت أصبر يا رسول الله، أصبر بقى يوم اثنين سنة سنتين عشرة، اختارت الصبر. ليه؟ إنما يوفى الصابرون إيه أجرهم بغير حساب. يبقى في قلبها إيمان ولا لا؟ طب الشكل السواد والشكل اللي مش حلو والشعر اللي مش جميل والعين اللي مش لا، كل ده صورة ابتلاها الله بها، وابتلانا أن ننظر في هؤلاء لكي يعلمنا أو ليعلم منا ويظهر من أفعالنا هل نصبر على ذلك ونحمد الله على النعمة. وإحنا ذكرنا في حديث العافية المبتلى، إذا رأى أحدكم مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا لم يصبه البلاء. طيب إحنا لما نشوف مبتلى بقصر القامة أو بالنحافة أو بالبدنة أو بأي بلاء من البليات الخلق العقل يعني أو الشكل والصورة، نقول إيه؟ نسخر منه ونستخف به، وما أدراني أنه ممكن في لحظة يصيبني ما أصابه وأشد منه. يقول لك عم شيخ زيد قصير أنا طويل، يا أخي سبحان الله الواحد يتشل يبقى خلاص دي ما لهاش لازمة، يبقى يتعب على الفاضي، مصيبة كبيرة. العقل يذهب خبطة في أي حاجة، واحد يتشنكل يقع يتخبط في دماغه يجيله نزيف في المخ وجلطة يبقى زيه زي السرير محتاج اللي يقلبه. سبحان الله ما حدش يقدر. طبعا نختم بالحديث عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يعني من السابقين والله لا يغفر الله لفلان، احتقارا والله ما يخش الجنة، ده ما يخش النار بصاروخ، ده معفن، ده مش عارف ربنا خلقه ليه اصلا. ده في ناس بتقول كده يا اخوانا وابشع من هذا، والله لا شوف والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي ده من ده من ذا الذي يتألى علي أو على الله، من ده اللي بيحلف علي يدخل فيه بيقرر عني يعني بيلزمني، ما هو والله لا يفعل، والله أبويا ما يعمل كده. يا بنت ايش عرفك انت مين عشان تحلف على أبوك؟ ممكن واحد يقول لك والله يا معلم الوزير اللي تعمل كده، والله الوزير ما يعملها. تعال يا ابن التبين انت مرفوض، خد بالك ليه انه دخلت تحكمت على الوزير، انت مين عشان تحكم، انت حته موظف، واخد بالك. والله المثل الاعلى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك. يدخل فيها من يسخر من المسلمين ويسخر من الضعفاء ويسخر من المرضى ويسخر. وأخيرا أنا قلت آخر الحديث لكن الحديث ده مهم جدا ناخده ونمشي، وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر حتى لو في القلب شيء اكتمها، لا تظهر الشماتة لأخيك أي المسلم فيرحمه الله ويبتليك. وزاد ربنا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم. ليه؟ بشارة لمن سخر منه بغير حق أنه مرحوم، ولمن سخر من أخيه بغير حق أنه مأزور. يعافى المبتلى والله قادر، ويبتلى الساخر المتهكم المستخف المحتقر. وقد يكون بقى البلاء أشد يا أخوانا بأن يبتلى في ولدي أو في ابنتي أو في عرضي أو في سمعتي أو في عملي أو في مالي أو بأي طريقة. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما دعي عليه كذبا زورا في خلافة عمر، فقال للرجل الذي دعا أو افترى عليه أنه لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يمشي مع السرية، قال اللهم إن كان هذا قد قام مقام رياء وعجب وسمعة وكذب فأطل عمره. حلوة الدعوة دي ولا وحشة؟ يطول عمرك، طويل العمر طول عمر. لا ما هي طول العمر لوحدها إن لم تكن قرينة حسن عمل تبقى مصيبة. فأطل عمره وعرضه للفتن وأطل وأدم فقره أطل فقره وعرضه للفتن. فبالفعل طال عمر الرجل وأذهب بصره فطال عمره وعمي وطال فقره واشتد وعرض للفتن حيث كان يقف في الطرقات على النواصي يتعرض للجواري وقد سقط حاجبه من الكبر. مهكع عجوز مهكع مستند على الحيطة وأعمى بعيد ويقوم يتعرض للبنات يقعد يتحرش بالبنات. فسئل في ذلك فقال لعلها أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد. فممكن إنسان بسيط يدعو على الإنسان زي ما في إنسان لما ترحمه يقول لك روح ربنا يكرمك يا ابني ربنا يكفيك شر البلاء يكفيك شر المستخبي يكفيك شر بتاع الناس يعني حق الناس أن تبتلى بأن تأكل مال الناس يعني ربنا يستر عرضك ربنا ما يفضحك ربنا ما يغلب لك ولية كل الأدعية دي من عمل صالح أو من بسمة حانية أو من صدقة يسيرة على قدر استطاعتك أو من أن أنت مسكت إيده وعديته الشارع أو صرفت عنه أذى أو فعلت أي خير. واعلم بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ودائما كنت أقول يا أخواني ده نخليها درس مخصوص إن شاء الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن رحمة الله ولطفه ألا يعلمك ولا يظهر لك إحصائية السوء الذي صرف عنك. يعني إيه؟ أنت ماشي في الطريق فبمعروف صنعته قبل قليل أو قبل أعوام صرف الله عنك بلاء كان نازل من السماء حاجة تتحدث من فوق فحت كنت تقع فيه بلاعة كنت تتلمي في عربيك تتشيء أيا كان صرف عنك. تخيل بقى لو كان كل شوية يجي لك إحصائية إشعارات كده كشف حساب أنت النهارده في شارع عباس رياض وأنت ماشي كان في عربية تعدي عليك تخبطك بس وقفتك ربنا وقفك بموبايل اتصل بيك بحد ندهلك بعيل بيعيط بأي حاجة افتكرتها جاءت تجيبها. تخيل بقى لو كل شوية يجي لك إشعار كده بإحصائية السوء الذي صرف عنك مصارع السوء مش هتطلع من بيتك. ليه؟ هتخاف بقى طب يا ترى السوء اللي جاي ده هيصرف عني ولا هيلبس فيا. ولذلك من أدعية المساء إيه؟ اللهم احفظني بين أيدينا ومن خلفنا أو احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يمين عن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ليه؟ عشان ربنا يحفظك من البلاء القادم أو البلاء الذي يأتي من خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك دون أن تدري أو من فوق منك أو من تحت منك دون أن تدري. فلو كشف الله للعبد ما صرف عنه من السوء ومصارعه لكان ذلك شؤما على العبد. هيقعد في البيت مش يتحر ويخاف يقعد في البيت كمان يخاف يشرب لا يشرب يخاف يعمل شاي للبوتاجاز يولع يخاف يستحمى للسخان يضرب يخاف من كل حاجة فتفسد حياته تفسد حياته. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا ثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم امين امين امين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونلتقيكم بعد العشاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.